بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير الذي أرسل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسأل ما الفرق بين تأمين تجاري والتأمين إسلامي، البنك التجاري والبنك الإسلامي، شركة أوراق مالية وشركة أوراق مالية إسلامية. كلمة إسلامي هنا في فرق فعلا حتى يكون إسلامي؟ ننظر مثلا إلى التأمين. التأمين أولا، يعني هذا التأمين نشأ منذ ما لا يزيد عن قرنين وفترة قليلة. التأمين قريبا، لماذا؟ لأنه في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي لا يوجد شركة تأمين، حتى ولا تأمين إسلامي، حتى ولا تأمين إسلامي. لأن في تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي لا نحتاج إطلاقا إلى شركة تأمين. لماذا نحتاج إلى شركة تأمين؟ تأمين حتى يكون هناك في حد الكفاية أو الكفاف أو تمام الكفاية. إذا المنزل احترق، من يقف مع صاحبه؟ صاحب محل تجاري احترق، من يقف مع صاحبه؟ التأمين، شركة التأمين تقوم بهذا في عصرنا. لكن في العصور التي كان فيها تطبيق الاقتصاد الإسلامي لم يكن في شركة تأمين. لماذا؟ لأن من المبادئ الكبرى الاقتصاد الإسلامي تأمين وجعل تمام الكفاية لكل شخص في الدولة. ضمان تمام الكفاية. طيب كيف يكون ضمان تمام الكفاية؟ يعني أي شخص في الدولة الإسلامية نقول له خذ اتصال، تفضل 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 يا اختي ناديه.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا بنتي، اتفضلي.
عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال بالنسبه لفوائد البنوك اللي هي ربويه، لما اكون عايزه اتخلص منها هل لازم اتخلص منها دفعه واحده، ولا ممكن يعني بسيبها على اقساط او على فترات متباعده، يعني على ما الاقي مثلا حد او مكان اتصرف فيه وينفع ان انا اديها لقضاء دين اخ مدين؟ يعني مثلا واحد مدين وهيتسجن، فينفع ان انا افك دينه دوت او اسد عنه دينه دوت من هذه الفوائد؟
حاضر.
تاني سؤال حضرتك، بسأل برضو عن ظاهرة التسول اللي انتشرت اليومين دول. يعني احنا بيجي عندنا ناس كده بيجوا يطلبوا الصدقة على البيت، وبصراحة انا ببقى شايفة ان هم يعني طريقتهم طريقة ناس محترفة. يعني بتبقى واحدة مثلا من جاية وبصل اه جايبة ناس وراها وكده، ويلحوا ويوصروا انك لازم تديه، ولو اديت لها مبلغ قليل. مثلا قبل كده سألت الشيخ ابو بكر الحنبلي، قال اديها جنيه ولا نص جنيه، يعني توصل ان انا ممكن اديها مثلا اكتر من كده ويبقى مش عاجبها، تلف تاني تبقى عايزه مبلغ معين. فهل دول حرام ان الواحد يمنع عنهم؟ يعني دي ده تاني حاجه. يعني وثالث سؤال بالنسبه لكفاله اليتيم، انا اعرف ان الكفاله مش يعني المشايخ قالت ان مش تكفي بس ان انت تديله فلوس كل شهر. طب انا يعني مش متيسر لي مثلا، يعني الواحد ما بيبقاش عنده وقت، الوقت ضيق، مش متيسر ان انا اروح واسال على اليتيم وكده. يعني اخويا مثلا عايز يكفل واحده بس ما بيقدرش يدخل عليها طبعا لان لا يجوز انه يدخل عليها، طب يوصفني انا اللي اروح يعني مثلا اوصل لها مبلغ معين كل شهر، او لو انا حرقت الوصل يعني، فهل كده برضه هو يعني طبعا ما خدش اجر الكفاله لانه مش بيروح ويقعد مع اليتيم ويعلمه وكده؟ يعني لو احنا ما عندناش وقت او وقتنا ما يسمحش يبقى احنا كده مش بناخد الاجر، يعني ما يكتفاش بالانفاق يعني.
شكرا حضرتك. تفضل يا اخ علي. اخ علي تفضل. تفضل اخ رامي. اخ رامي.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ.
تفضل يا اخي الكريم.
الله يخليك. بقول لحضرتك بالنسبه في اخ يعني كده جاله وسواس قهري.
جاله ايه؟
وسواس قهري. تمام؟ فسب في الذات العاليه وحاجات كده فهو مش عارف يعمل ايه. لدرجه ان هو بيقول ان هو كفر يعني من كتر الوسواس كفر. فمش عارفين حله ايه ده.
حاضر.
ماشي شكرا.
تفضل يا خالي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
فضيلة الشيخ، انا يعني اشتريت سيارة عن طريق معرض، يعني مثلا السيارة ثمنها 100,000، دفعت للمعرض 20 وبعد البنك دفع للمعرض 80 وانا بقصد دلوقتي الفلوس في البنك.
بعد ال 20 يا ابني.
ايه؟
وبعد ال 20.
ما انا دلوقتي حضرتك ما هي السيارة ثمنها 100,000. انا دفعت ال 20 للمعرض والبنك دفع للمعرض 80 وانا بقسط دلوقتي ال 80 عند البنك بفوائد طبعا.
حاضر.
طب انا هخليني مع حضرتك ولا افصل عشان انا مش قدام التلفزيون؟
لا ما انا ما بجاوبش على طول ابني، انا باخد الاسئله وبعدين اجاوب عليها مره واحده. تفضل. طيب، فضمان تمام الكفاية لكل مسلم إذا كان عنده تمام الكفاية سواء كان يعمل أو لا يعمل، تاجر أو زارع أو صانع، أي أحد عنده تمام الكفاية. طيب إذا كان عنده تمام الكفاية ماذا يحتاج إلى شركة التأمين؟ لا يحتاج. ولذلك لم يكن في عصر التطبيق الإسلامي لم يكن هناك شركات تأمين. تفضل. تفضل يا أخت سونيا. تفضلي. تفضل أخ مصطفى.
مصطفى.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ كنت عايز اسال سؤال استشاره بس. والله يا شيخ
اسال يا اخي الكريم. اتفضل.
الله يكرمك. جزاك الله كل خير. بالنسبه يا شيخ للساعات الذهب الرجالي المتاجره فيها حرام ام حلال؟
حاضر.
وجزاكم الله كل خير يا شيخ.
معانا من؟ اتفضل يا اختي ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ كنت عايزه اعرف بالنسبه لوضوء النساء في مسح الراس.
حاضر.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام عنده تمام الكفايه لماذا يحتاج الى شركه تامين؟ وذلك أول من تحدث عن التأمين الفقيه الحنفي المشهور ابن عابدين المتوفى سنة 1252، يعني في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، أي منذ توفي منذ أقل من قرنين. هذا أول ما تحدث عن التأمين. ولا نجد لإمام الأئمة ولا تلميذ إمام ولا تلمذة الأئمة، لا نجد عند أي أحد من هؤلاء حديث عن التأمين، لم يكن موجودا، لأن التأمين أصلا لم يكن موجودا. لكن عندما نشأ التأمين، ولا حاجة للحديث عن نشأة التأمين وتفصيلات التأمين، هذا موجود في الكتب التي تتحدث عن التأمين بالتفصيل. الذي يعنينا هو الناحية الإسلامية، الحكم على النشاط. فسئل ابن عبدين عن التأمين، كان يسمى السوقرة، فبين أن هذه السوقرة غير جائزة، وبين سبب عدم الجواز. إنما قبل ابن عبدين ما سمعنا أي فقيه في أي مذهب يتحدث عن التأمين. إذا لم يكن التأمين موجودا في عصر تطبيق الاقتصاد الإسلامي، عصر تطبيق الاقتصاد الإسلامي. وعندما سئل ابن عبدين كان التأمين أيضا لم يكن في بلاد إسلامية، يعني تطبيق الاقتصاد الإسلامي كان مطبقا في بلاد إسلامية، ولكن كيف يتحقق لكل شخص تمام الكفاية؟ أول شيء العمل، يتحقق بالعمل. من ولي عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة. نعم، تفضل خزاف ليبيا، تفضل فضل. وليس له خادم فليتخذ خادمة. فإذا هنا ولي لنا أي عمل في الدولة، وليس له مسكن يتخذ مسكنة، ليس له زوجة يتخذ زوجة، وأجر عادل لكفيه للزواج والنفق عليه وعلى الزوجة، أو الدولة تتكفل بهذا. ليس له دابة فليتخذ دابة، لأنه يعمل في الدولة ويحتاج إلى تنقل. وذلك نجد الآن في بعض الدول يكون لك بدل التنقل، أهو مأخوذ من الإسلام أساسا. ليس له دابة فليتخذ دابة. ثم ليس له خادم فليتخذ خادمة، أي إذا كان مشغول بعمل الدولة ولا يستطيع أن يخدم ولا يقوم بخدمة نفسه يأتي بخادم. والخادم أيضا تمام الكفاية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعم ما يأكل ويلبس ما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتهم فأعينهم. إذا كل شخص له تمام الكفاية عن طريق العمل. طيب إذا كان لا يعمل في الدولة، لا يعمل عمل خاص لا يكفيه، أو غير مستطيع العمل، فكيف يصل تمام الكفاية؟ نفقات الأقارب المسرين، أي أن أقاربه المسرين عليهم أن يعطوه تمام الكفاية. ولذلك انظر في كتب الفقه عندنا النفق، كتاب النفقات، انظر النفقات تجد هذا مكلف، القادر مكلف أن ينفق على قريبه غير القادر، وينفق عليه نفق أي نفقة تمام الكفاية في المأكل والمشرب والملبس. إذا لم يكن له أقارب موسرون، أو أقاربه الموسرون لا يستطيعون أن يأتوا بتمام الكفاية، هنا في المرحلة الثالثة الزكاة، الزكاة نعطيه من الزكاة تمام الكفاية. وتمام الكفاية لأي مدة؟ يعني بعضنا يظن أن الزكاة نعطيه لقمة لقيمات، يعني كم جنيه هكذا ولا كم ريال، لا، تمام الكفاية لمدة سنة كاملة. سنة كاملة لماذا؟ لأن كل سنة تتكرر الزكاة. تفضل يا أخ عادل. اتفضل.
انا ليه عند حضرتك سؤالين.
اتفضل يا اخ عادل.
السؤال الاولاني انا هجيب عربيه اللي بدفع مقدم وبعد كده البنك بيقسط عليا المبلغ المتبقي، بدفع مقدمه دفعت مثلا 10,000 اتفضل 70,000-80,000 واخد بال حضرتك؟
نعم.
بدفع الباقي على اقساط. الكلام ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
طيب نمره 2، بالنسبه حضرتك انا بسمع البنوك الربويه والبنوك اللي مش عارف الاسلاميه، يعني انا دلوقتي معايا قرشين كنت عامل جمعيه وحطيتهم في البنك، بنك فيصل الاسلامي، هل ينفع الكلام ده اخد منه الفايده بتاعته؟ حرام ولا حلال؟ انا ما بقتش عارف.
حاضر،
اشكر حضرتك.
زكاة مدة سنة. لا. لا، هناك من يقول، وهذا موجود في كتب الفقه إذا رجعتم إليها، كتاب الزكاة تجدون هذا، أن يعطيه تمام الكفاية من الزكاة مدة عمره. كيف مدة عمره؟ يعني قل له أنت هتعيش 100 سنة، خذ ما يكفيك 100 سنة، أو تعيش 90 سنة. طب ونحن نعلم مدة العمر، وهل أحد يدري العمر متى ينتهي؟ لا، ليس المراد به أن يعطيهم يقول له خذ هذا يكفيك طول عمرك، لا، وإنما مدة عمرك كيف. يعني مثلا نجار، نأتي بالمكان يكون فيه عمل فيه النجارة وبأدوات النجارة وبالمادة الأخشاب والأشياء التي يستخدمها في النجارة ورأس مال يكفيه للعمل ونعطيه. إذن هذا أصبح النجار هذا قادرا على العمل، ومن النجارة يأتيه دخل، والدخل هذا ما دام النجارة كما نعرف يمكن أن تأتي مكاسب كبيرة، يتحول من آخذ للزكاة إلى معطي للزكاة، إذن أغنيناه طول عمره. تاجر نعطيه برأس مال التجارة، نظر تاجر في أي شيء، وفرقوا بين تاجر الذهب وتاجر البقر، يعني من يتاجر في الذهب يحتاج رأس مال كبير، إنما يتاجر في أشياء رخيصة لا يحتاج إلى رأس مال صغير، فنعطيه رأس المال الذي يتاجر به، وهكذا يعني نعطيه زكاة تكفيه مدة عمره، أي يتحول من محتاج للزكاة إلى مخرج الزكاة. طب إذا كان لا يستطيع أن يعمل، لأن قالوا حتى لو يزرع نعطيه ضيعة، نعم ضيعة يزرع فيها ويخرج الزكاة من هذه الضيعة. اتصال من؟ تفضل تفضل يا أخ نسيم. لا يستطيع، لا يزرع ولا يصنع ولا يتاجر. قال هنا نشتري له عقارا، غلته تكفيه، عقار من العمارة والإيجار بتاع العمارة تكفيه، إذن اغنيناه طول عمره. فإذا العمل أولا قبل الزكاة، ونفقات الأقارب بعد العمل وقبل الزكاة ثم الزكاة، وعلى الزكاة تأتي موارد الدولة التي لا من غير الزكاة، ثم في أوقات الشدائد والمحن يفرض على الأغنياء بقدر حاجة الفقراء إلى أن تمر الأزمة. إذا كان الشخص هكذا لماذا يحتاج إلى التأمين؟ لا يحتاج إلى التأمين، لا يحتاج إلى تأمين، زي كما قلنا في عهد تطبيق الاقتصاد الإسلامي لم يكن هناك شركة تأمين. تأمين هذا نقول تأمين شركة كذا التأمين فقط. الأخ رضا تفضل.
أخ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ رضا.
زين الحال عم شيء.
وطي التلفزيون يا أخ رضا.
لو سمحت أنا.
وطي التلفزيون عندك.
لو سمحت. كان في واحد واحد مني 1000 جنيه وجيت أنا حلفت له بالطلاق إني أعطي لك 1500 بس أنا كنت ناس.
نعم.
كان في واحد واخد مني 1000 جنيه.
نعم.
في واحد كان واخد مني 1000 جنيه.
أيوه.
وبعد كده جيت أنا حلفت بالطلاق إني أنا كنت أعطي لك 1500.
حسب الطلاق إيه؟
حلفت له بالطلاق إن أنت واخد مني 1500. بس انا كنت ناسي وبعد كده جيت اتذكرت بعدين عرفت انه كان واخد 1000 بس. فانت رايك في الموضوع ده؟
حاضر يا اخي. إذن في ظل تطبيق الاقتصاد الإسلامي لا نحتاج إلى شركات تأمين على الإطلاق، لا تأمين تجاري ولا تأمين إسلامي. يبقى هنا ما معنى تأمين تجاري وتأمين إسلامي؟ ما هي العقود التي نعملها مع شركات التأمين؟ يعني ذهبنا إلى شركة تأمين تجاري وعمل عقود، وإلى تأمين إسلامي كتبنا عقود، لأنك نجد في فرق في بين العقود. من تفضل يا أخت أبو معاذ؟ أبو معاذ تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرتك فضلت الشيخ.
يا مرحبا.
والله حضرتك أنا كان عندي مسألة.
تفضل.
أنا حضرتك شغال في وكالة سيارات السعودية.
نعم.
محاسب تأجير، قسم التأجير اللي هو المنتهى بوعد البيع. فحضرتك احنا ما بنيجي نحسب السيارة بندخل عليها فايدة، وطبعا مش الوكالة.
تأجير ولا بيع؟
ايه؟
تأجير ولا بيع؟
لا تأجير، تأجير منتهي بالتمليك.
اه طب ما تقول يا اخي يبقى ليس تأجير، تأجير منتهي بالتمليك.
تأجير ايه منتهي بالتمليك.
نعم.
وحضرتك طبعا حسبة السيارة بخش فيها فايدة ونسبة ربحية، يضيف عليها طبعا قيمة قسط التأمين على كل سيارة.
نعم.
بس ودي المسألة حضرتك، ويعني حضرتك لو سمحت تجاوب عليها لأن أنا ما قدمش تلفزيون حاليا.
يا أخي الكريم احنا ما نجاوبش في الحال. تفضل أخي جمال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
يا مرحبا اتفضل.
ازيك يا عم الحاج؟
حياك الله.
عندي سؤالين حضرتك عاوز اقول لحضرتك.
اتفضل.
والله انا وزوجتي ميتة بقالها يجي سنتين.
نعم.
وبعدين حضرتك انا بطلع صدقة على روحها، يبقى ليا وليها ولا ليها هي بس؟
حاضر.
وفي سؤال تاني حضرتك.
خفض التلفزيون شوية يا ابني.
ماشي حضرتك. بقول لك الزكاة حضرتك بطلعه، وسمعت في قناة الرحمة بقول لك الزكاة حضرتك إلا مستخبية. طيب أخبيها إزاي؟
حاضر.
أنا محتار في الحتة دي حضرتك.
حاضر هجاوبك إن شاء الله. تفضل يا اخ عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لك يا شيخ سؤال، زكاه المال هل يجوز اخراجها مقدما قبل ما تحل عليها الحول؟ يعني مثلا بتحل عليها الحول معايا في رمضان، فانا بطلعها طول السنه قبل ما يجي رمضان، بحيث ان هي ما يجي رمضان اكون انتهيت منها.
حاضر
شكرا.
تأمين تجاري وتأمين غير تجاري، ما الفرق؟ التأمين الذي نشأ في الغرب، ثم جاءنا هذا القانون يضعه تحت عقود الغرر. يعني لو نظرت في التأمين في القوانين تجد يقول لك عقود الغرر، التأمين من ضمن عقود الغرر، يا نصيب من عقود الغرر. نعم، تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
خير يا شيخنا الكريم.
يا مرحبا،
شنو امورك؟
تفضل
شيخنا.
تفضل.
بالله عندي الحاجه، انا متوفيه لها حدود الشهر ونص.
متوفاه من؟
لها شهر ونص. تسمع فيها شيخ؟
نعم.
وكتب ممتلكاتها باسمنا احنا الاولاد، يعني
كتبة
ممتلكاتها يعني باسم الأولاد، يعني مش كاتبة للبنات شيء، يعني ما نبي الحكم في هذا.
حاضر،
ما شكرا يا شيخ.
أخ سيف اتفضل. أخ سيف
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عم الشيخ، في صورة لحضرتك عاوز اسمعها لحضرتك.
تفضل.
في بيع الذهب بالذهب.
ماله بيع الذهب بالذهب؟
في بيع الذهب بالذهب. في بالنسبة بالنسبة للسيولة في المحلات ما بتكونش موجودة.
بالنسبة لإيه؟
ما بتكونش موجودة. السيولة اللي هي الفلوس يعني. فبنضطر نعمله إيه؟ يعني مثلا جرام الذهب 120 مثلا.
نعم.
فنكتبه ب 120، يعني جرام 5 جرام في 120 بكذا.
وبعدين
ونضطر للذهب الجديد نقول 5 جرام في 120 زائد المصنعية،
يعني قريب بجديد.
زائد المصنعية. قريب بجديد. فهي هنا بالنسبة مش بنقدر ندي الفلوس للزبون. فحضرتك لو سمحت يعني توضح لي الحته دي ليه عشان بيقول لك لازم تدي تقبض الثمن، يكون مقبول الثمن.
حاضر يا
اخي. مش هتوفر السيوله للموضوع دي.
حاضر،
شكرا.
اخ محمود. تفضل اخ محمود.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، تفضل.
طب يبارك لي، ادعو لنا كده يا شيخنا.
نعم،
ادعو لنا.
أكرمك الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
اللهم أمين. حضرتك دلوقتي أنا بسأل على عقد تأمين.
هاخد تأمين؟
الشركة كاتبة بيقول التأمين لأجل محدد مقابل تسديد الأقساط المتفق عليها، أن تدفع المبلغ المؤقت.
لا حاجة لتقرأ العقد.
نعم.
أنا الآن كنت أتحدث عن التأمين.
هو تأمين على الحياة.
طيب حاضر.
هو أنا بدفع أقساط؟
معروف يا أخي الكريم.
لا، اصل هما بيقولوا ده مش تأمين على الحياة، ان انا في اخر الاقساط دي باخد مجموع الاقساط زائد ارباح كل شهر.
مش تأمين على الحياة يا ابني.
ايوه شيخنا.
تدفع اقساط وتاخدها مع زيادة.
تمام.
واذا كان وفاة قبل هذا يبقى انت لا تأخذ.
لا، اذا كانت وفاة
قبل قد يأخذوا الورثة وقد لا يأخذون.
لا، الورثة يأخذوا
حسب نوع التأمين.
هو ده التأمين اللي عندي يعني.
حسب نوع التأمين. أنا كل حالة بجيبك إن شاء الله. نعم، أخ مصطفى.
نعم الشيخ معي.
تفضل أخ مصطفى.
لو سمحت يا شيخ،
تفضل.
كيف نرتب الصفوف في الصلاة؟
بالنسبة لإيه؟
كيف نرتب الصفوف في الصلاة؟
حاضر،
وخاصة الصف الثاني شيخ.
حاضر يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
بسم الله. أخت أم فارس تفضلي.
السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم وبركاته، تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
من فضلك عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضلي.
أنا جوزي شغال في شركة استثمارية كبيرة، شغال محاسب، فهو في الشركات ديت هي كل الشغل بتاعهم بيبقى على الحاسب الآلي، يعني كل مميكن وكله ليه نظام معين. فجوزي يعني هو إنسان محبوب ومجتهد في شغله، فبيأدي للناس اللي هما بيتعاملوا معاه ممكن خدمات زيادة، يساعدهم على استخراج الشيكات بتاعتهم بسرعة، بيقدم لهم مثلا واجبات ضيافة، بيعمل معهم حاجات. فلذلك قامت بينه وبين العملاء ديت علاقات كويسة. فالناس بيجي مثلا في بعض الأعياد أو حاجة بيجيبوا له بعض الهدايا، يعني ممكن مثلا في مولد النبي يجيبوا له هدايا مولد النبي، في العيد بيجيبوا له حاجات. فهل الحاجات دي هي حلال ولا مش حلال؟
حاضر.
يعني هل دي فعلا تعتبر هدايا ولا فيها جزء من الحرام؟ لان احنا بصراحة انا شكة فيها، بس فعلا يعني هو جوزي بيحلف لي ان هو ما بيعمل اي حاجة زيادة ولا بايده.
ايه التسهيلات اللي بدأها هو؟ ايه بنتي؟
نعم.
ايه الخدمات اللي بيقديها للزباين دي؟
مش زباين، هو حضرتك شغال في قسم المشتريات، فمن ضمن حاجاته مثلا لما يجيله مثلا ان هو مفروض يشتري حاجات معينة للمصنع ده.
في قسم المشتريات يا بنتي، مش محاسب بس.
لا هو في قسم المشتريات، بس اقول حضرتك حاجة مهمة، يعني هو مش بايده ان هو يشتري من مكان ومكان، لا ده عرض اسعار بيتم لكل الموردين، مثلا بيخش على الشاشة الكمبيوتر زي شبكة، كل الناس بتخش تحط عروض اسعارها واللجنة الفنية هي اللي بتقرر.
حاضر.
يعني هو مش بايده ان هو لا يبدي حد على حد ولا ان هو يشتري من حد معين، يعني ده مش في ايده. بس هما في الاخر من حسن المعامله، او ان هما معتقدين مثلا ان هو بيعمل لهم حاجه زياده او هو بايده حاجه، ففي بعض المناسبات بيجيبوا له هدايا.
حاضر يا اختي،
شكرا يا شيخ، شكرا.
نعم اخ حماد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ حماد.
ازي فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك، شكرا. تفضل.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
لو سمعت حضرتك، العمل في منتجات شركة ماي واي.
منتجات ايه؟
شركة ماي واي.
ايه عملها ايه؟
الشركة ديت ايه؟ الشركة عبارة عن مستحضرات تجميل.
حاضر.
وحضرتك بتدي على كل نقاط، عدد نقاط 65 نقطة، تدي هدايا.
حاضر، نتكلم عن الشركة. حاضر.
عارف حضرتك الشركة يا شيخ؟
لا مش عارف الشركة، انا بنتكلم انها مستحضرات تجميل، نتكلم عنها ان شاء الله يا اخي. تفضل.
لا وفيها فيها اشياء اخرى حضرتك. حضرتك بالنسبة للشركة بتدي هدايا، بتحفز الناس،
تعطى هدايا للمشترين.
اه
حسب المقدار اللي بيشتروه.
اه
طيب.
وبتضي كل نقاط، بتضي كل 65 نقطة هدايا.
حاضر. تفضل اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ انا شغال في شركة، وصاحب العمل انا شغال فني الكترونيات. صاحب العمل احيانا بيجي يطلب مني ان انا اشيل حاجات واحط حاجات.
ازاي يعني؟
يعني مثلا لو حاجه جت تتصلى عندي، ممكن يقول لي لو رفض تصليحها يقول لي شيل دي وحط دي، ويشوف انهي الاحسن ويخليها ويودي حاجه بديله مكانها. طب انا بقول له حرام والامانه وكده، وبقعد اكلمه عشان هو راجل كبير في السن وما بيسمعليش وبينفذ اللي بناه. اقول لي انت تنفذ اللي انا بقول لك عليه، انت اللي شغال عندي، انا مش انا اللي شغال عندك، وانت انا صاحب الشركه وانا اللي بامرك. فبقول له حرام وكده ودي امانه وربنا حاسبنا عليها وكده، ما بيسمعش الكلام. فانا دلوقتي عايز اعرف انا 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 ايه يعني، عليا وزر في اللي انا بعمله دوت ولا العمل ده كده اتركه، ولا ايه الحل؟
حاضر،
وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
تفضل يا اختي احمد.
ماشي يا سيدي. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، انا عندي جوزي مسرف شويه زياده عن اللزوم، فانا بقى كنت بشيل فلوس من وراه، شلت فلوس واشتريت بيت، والبيت ده حاليا احنا قاعدين فيه انا والعيال، بس البيت ده باسمي هو باسمي انا، والفلوس دي بتاعته هو اصلا، بس هو ما يعرفش، يعني زي له جمعيات وورثه ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومن شغلي وحاجات كثيره. وضع البيت ده يبقى وضع البيت يبقى ازاي؟ يعني اقول له عليه ولا اعمل ايه؟ ومعلش سؤال تاني لو سمحت، عندي جوز اختي يعني مشي مش كويس، وهي بتفكر ان هي تجيبه لان هي شافت عليه حاجه.
سؤال ثاني يا
نعم
زوج اختك ماله
ماشي مش كويس يعني بيعمل حاجات مش مظبوطة ما فيش داعي لذكرها يعني علاقات مع نسائية فهو هي بتفكر تسيبه بس هي الوقت الوضع دلوقتي العيال العيال وضعها هيبدأ ايه وهي لو سافت وحرام عليها بالنسبة للعيال ولو عاشت معاها تعيش معاها ازاي على الوضع دوا بس ربنا يخليك يا رب رد علي معلش
حاضر ان شاء الله فضل يا ام هشام
ايوه السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك فضيله الشيخ
يا مرحبا يا بنتي اتفضلي
والله انا طالبه منك حاجه فضيله الشيخ
اتفضلي يا اموري
ربنا يخليك الامر لله وحده ابني في كرب وعايزك تزعيله ربنا يرضى عنك
ربنا يفرج عليه يا بنتي
ابني في ضيقه
ربنا يفرج ان شاء الله
يا رب يا رب دعواتك هي دي اللي انا عايزاها منك يا فضيله الشيخ
شكرا
ربنا يكرمك يا رب
اذا التامين يعني اضرب مثل بسيط الاقساط قسط سياره مثلا دفع 1000 السياره لم يحدث لها شيء الشركه قرضت 1000 بدون مقابل السياره حصل لها شيء فالشركه دفعت 20000 مع انها اخذت 1000 عمليه قمار لان القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل هو يغرم الألف مقابل ماذا مقابل إذا حدث شيء للسيارة أنه يستفيد بهذا عملية قمار ولذلك كما قلنا هو القانون وضع التأمين تحت عنوان يعني عقود الغرر غرر هنا يعني غرر فاحش يبقى مثل القمار ولذلك المجامع انتهت إلى عدم جواز التأمين لكن ما الفرق بين التأمين هذا والتأمين الإسلامي الأسئلة كثرت نجيب إن شاء الله بعد أن نجيب عن هذه الأسئلة الأخت نادية تسأل بالنسبة للفوائد البنوك التخلص يكون مرة واحدة ولا فترات للأصل التخلص مرة واحدة أنا هذا مال حرام والمال الحرام نتخلص لا نضمه لأموالنا أموالنا حلال وطاهرة فلا ندرسها بهذه الفوائد ظاهرة التسول بالحاح واستكثار يعني مبلغ يستقل أولا لا نعطي ما يساعد على ظاهرة التسول والإلحاح في التسول كذا لم تنع لكن إذا وجدنا أما من أمامنا محتاج فعلا يبدو عليه أنه محتاج نعطيه والأولى أن يتولى الإعطاء الجمعيات الخيرية التي تبحث أمثال هؤلاء أحوالهم هل يستحقون أم لا يستحقون لأنه ممكن يكون المتسول هذا غير محتاج لكنه يستزيد من المال ويستحل هذا المال فيا ابنتي يعني إذا عرفت أن هذا المتسول لا يحتاج لا تعطيه هذا ليس حراما عليك لكن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى لا تؤذيه بكلمة أو بنظرة أو بأي شيء من هذا القبيل ما لم تقتنع بأنه محتاج وأنه ليس متعودا على التسول إنما هذه ألجأت الضرورة كذا ما لم تقتنع بهذا لا تعطي كفالة اليتيم يعني أنا وكفل اليتيم في الجنة كهاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفل اليتيم يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب صلى الله تعالى أن يجعلنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا من كفلاء اليتامى فكفالة اليتيم نعطيه المال الذي يحتاج إليه في وقت لرعايته لا مانع، ليس في وقت رعايته منع له الوقت يرعى. ويكفي أن المال يصله وكفالته ما يكفيه. الأخ رامي الوسواس الذي يأتيه يوسوس له حتى في الذات العلية. الله خلقنا، فمن خلق الله سبحانه وتعالى؟ سؤال شيطاني وسواس. هنا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يعني يظن أنه كفر لأنه في دي جاءته هذه الوساوس. لا، لن تكفر إن شاء الله، ولن تكفر إن شاء الله، إنما إلجأ إلى الله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاستعذ، الله عز وجل علمنا أن نستعيذ به سبحانه وتعالى. فهذا الوسواس لابد من أن نتغلب عليه، لكن نتغلب كيف؟ بالاستعاذة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم مثل هذه الأسئلة ومثل هذا التشكيك في الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا نظن أننا كفرنا. لا يا أخي، هذا وسواس شيطاني، إنما اطرد هذا الوسواس باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ حال يأخذ أن يشتري سيارة عن طريق معرض ويدفع مبلغ والباقي عن طريق بنك، أي بنك، والبنك وفي فوائد زيادة. طيب الأخ الكريم، يعني تشتري سيارة بقرض ربوي؟ يعني حتى تركب سيارة تقع في الربا الذي هو من سبع الموبقات من أكبر الكبائر؟ لا يا أخي. ثم تشتري معرض يخصص لك بدون ربا، لا مانع بدون أن يكون في زيادة، لأن المجمع نفسه أقر أن البيع بالتأجيل يمكن أن يكون الثمن أعلى من البيع الآجل العاجل فوري، لا مانع. لكن يذكر لك مبلغ بالكامل، ولا يذكر لك إن في زيادة مبلغ كذا مقابل تقسيط، لا يذكر لك هذا. وأنا من قبل حدثت عن شروط البيع بالتقسيط والحلال والحرام في هذه الشروط، إنما عن طريق بنك ربوي لا يجوز، هذا قرض ربوي لا تلجأ إليه يا أخي الكريم. التجارة في الساعات الذهبية للرجالية، التجارة في الحرام حرام، التجارة في الحرام حرام، أي شيء محرم وشخص يتاجر فيه فالتجارة نفسها محرمة، أي شيء محرم. الساعات الذهبية محرمة على الرجال، إذن يحرم التجارة فيها. يعني قلت هذه القاعدة العامة، ما دام شيء محرم يبقى التجارة فيها حرام، لا تعمل فيها. أم الأخت أم عبد الرحمن من السعودية تحدث نسبة حضور النساء في مسح رأس. مسح رأس بالنسبة للنساء أو للرجال واحد، يمسح جزء من الرأس يكفي. مسألة مسح كل الرأس بالنسبة للرجال نساء الشعر الطويل هذا لا تستطيع المرأة أن تمسح على كل الشعر من أوله إلى آخره، ولكن يعني حتى بالنسبة للرجال من مسح جزءا من الرأس أشجع جزء واحد فقط من الرأس يجزئه، لأن الخلاف في هذا خلاف معتبر، يعني ليس بلازم أن يأخذ الإنسان بالرأي القائل بمسح جميع الرأس ويقبل ويدبل كل الرأس، لأنك ما يدل على أنه يجوز مسح جزء من الرأس. ورأي أكثر الأئمة، جمهور الأئمة. فبالنسبة للمرأة أيضا كذلك، مسح جزء من الرأس، لكن لابد أن يمسح جزء من الرأس. يعني لا نأتي مثلا على الخمار مرأة محجبة أو منقبة، منقبة بالطبع تشيل الخب حتى تتوضأ. طب بالنسبة للحجاب الذي يغطي الرأس، لا نمسح على الحجاب، وإنما نرفع الحجاب عن الرأس ثم نمسح جزء من الرأس. فيمكن مسح مقدم الرأس لا مانع إن شاء الله، وربنا يتقبل إن شاء الله. الأخ عادل سأل سؤال وعجبنا عنه، سيارة من البنك و سيارة الباقي يقسط على البنك، بين أن هذا ربا لا يجوز، ودمت لم تشتري فلا تشتري. يا أخ عادل اشتري نقدا أو تقسيط من أحد يربيع بالتقسيط، أو بنك إسلامي يكون ملتزم بالبيع الصحيح، لأن في بنوك إسلامية أيضا ليست ملتزمة. الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، هذا سؤال كبير. أنا في بداية هذا الحديث قلت يعني البنوك الإسلامية البنوك الربوية، التأمين التجاري والتأمين الإسلامي، أوراق مالية إسلامية أوراق مالية غير إسلامية. الفرق ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما دام الأخ عادل سأل بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، نوضح له أو نقول له بصفة عامة من ناحية المبدئية أن يعلم أن التعامل مع البنوك الإسلامية الملتزمة بأحكام الإسلام هذا حلال، والتعامل مع البنوك الربوية هذا حرام. ومن قرارات المجامع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربا، وما تستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي. أنا يعني ربما نتوسع فيما بعد في الفرق بين البنك ربا والبنك الإسلامي، لكن لابد أن نبين شيء بسيط. البنك تعرفه الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون. يعني البنك التجاري هذا غير الإسلامي عمله أساسا للتجارة في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفته الأساسية، الوظيفة الأساسية. وفي عصرنا ظهرت وظيفة أسوأ، وهي خلق النقود، يعني يقرض أكثر مما عنده، وهذا يحتاج إلى شرح طويل وقد بينته في كتبي. يقرض أكثر مما عنده بالربا بفوائد ربوية أيضا. طيب نقول هنا ده أنا اشتريت عن طريق البنك. لا يا أخي الكريم، لا يمكن أن تشتري عن طريق البنك التجاري الربوي. لماذا؟ لأن القانون يمنعه، نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، يحظر يعني ممنوع. القانون يمنعه من أن يشتري أو يبيع، يمنعه. لما يقرض يقترض فقط. لو حاول أي بنك أنه يتاجر بالشراء والبيع، البنك المركزي يمنعه، لأنه القانون يمنعه من هذا. البنك الإسلامي المفروض أنه لا يتعامل بالربا، وإنما هو أشبه بشركة استثمار إسلامية تستثمر في شيء حلال، ولكن فيه أيضا المعاملات المصرفية، أعمال المصرفية، لكن الأعمال المصرفية أيضا بطريقة لا يكون فيها ربا. إذا الفرق بين بنك إسلامي وبنك ربوي أن البنك الإسلامي لا يتعامل بالربا، إذا كان إسلامي فعلا لا يقرض لا يقترض بفوائد، وإنما الحساب الجاري يعتبر قرض من حساب جاري بدون أي زيادة. الودائع لأجل في البنك الإسلامي للاستثمار، استثمار يعني كسب خسارة، والاستثمار في أشياء حلال. الودائع لأجل في البنك الربوي وديعة لأجل أي لمدة معلومة بفائدة محددة من البداية. من البداية يعلم أن الفائدة محددة. وهذه الفوائد المحددة هي السبب في ما حدث للعالم من أزمة المالية العالمية، وذلك أمريكا الآن لغت الفوائد، جعلتها صفرا أو 25% يعني ربع في المية، يعني ليس واحد ربع الواحد في المية أو بدون زيادة، لأن ظهر أن هذه هي سبب الكارثة التي حدثت في أمريكا وأصابت العالم في الأزمة المالية العالمية. ولذلك في الغرب كان دعوة، ظهرت دعوة إلى التعامل بالبنوك الإسلامية. يعني وجدنا في بلاد الغرب أن يعلن يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، وأن ننفذ تعاليم القرآن، فنفذنا تعاليم القرآن وما تقوم به المصارف الإسلامية وتعاليم القرآن في هذا ما حدث لنا ما حدث وما وصلنا إلى هذا الوضع المزري. ده هذا من مقال افتتاحي في مجلة من أشهر المجلات الأوروبية الاقتصادية، ليس كلام واحد مسلم. فإذا هنا الفرق كبير، الفرق كبير، وقد بيّنت هذا الفرق بالتفصيل في كتاب موسوعة القضاء الفقه المعاصرة، الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية في التعامل. يعني فهذه إشارة سريعة وربما نعود إليها مرة أخرى إذا اتسع الوقت إن شاء الله. إنما يعني أنت تعلم، أنا لابد أن تعلم، البنك الإسلامي الصحيح تعامل معه، الإسلام غير صحيح أو ربوي لا تتعامل معه. الأخ رضا السعودية أخذ 1000 جنيه ثم حلفت له بالطلاق أنه أخذ 1500، كنت ناسيا ثم تذكرت. يا أخي رضا أنت في السعودية، اتق الله يا أخي الكريم، الحلف لا يكون إلا بالله، الحلف لا يكون بغير الله سبحانه وتعالى. ما هذا السلوك السيء؟ حلف بالطلاق هذا السلوك سيء، معصية. حلفت لا تحلف إلا بالله، لا تحلف إلا بالله، ولا تحلف إلا إذا كان هناك ضرورة الحلف. أرجو أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر. ودمت عرفت أنه أخذ 1000 يبقى حاسب على 1000 فقط. أما اليمين فما دام نسيانا، ولكن الإثم في أنه حلف بالطلاق وليس بالله سبحانه وتعالى، فهذا الاسم هنا. الأخ أبو معاذ يقول بأن في السعودية يقول نوع المحاسب في شركة تأجير منتهي بالتمليك. ما أصلت أنا للتأجير منتهي بالتمليك، والتأجير منتهي بالتمليك كانوا يحسب تكلفة التأمين وتكلفة كذا وتكلفة كذا وثمن السيارة، وإنها بالتخصيص على كذا سنة، ثم يحسب كل هذا ويجعله قيمة إيجارية. هذا لا يجوز. التأجير المنتهي بالتمليك يكون عقد إيجار عادية، المالك يؤجر بأجرة المثل، الأجرة فقط، ولا يحسب كم تكلفة البيع بالتخصيص، الثمن والتخصيص وكذا، لا لا يحسب هذا. إيجارة بأجرة المثل وليس بثمن المثل، بأجرة، بأجرة المثل. ولذلك يكون في الأشياء التي تهلك نسبة قيمة الاستهلاك عالية، كما ضربنا مثلا من قبل الحاسب الآلي الكمبيوتر ده بسرعة، بعد فترة قليلة، سنوات قليلة، سنتين ثلاث، يكاد يفقد قيمتها. فلو هنا تأجير منتهي بالتمليك نعم يجوز. سيارة مدة مثلا 5-6 سنوات 7 سنوات إشارة منتهي بالتمليك نعم يجوز، لأن السيارة بعد هذه المدة يكون المؤجر أخذ ما يكفي لو أنه باع بالتقسيط، ومع ذلك الأجرة تكون أجرة المثل في السيارة. لكن في العقارات لا، إشارة منتهي بالتمليك في عقارات والعقد مدة 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات هذا لا يجوز، لأن العقار لا يستهلك في هذه المدة. ولذلك هذا ما يسميه القانون الإجارة الساترة للبيع، يعني في الظاهر عقد إجارة وفي الواقع عقد بيع بالتقسيط. ولذلك ما يدفع هو ثمن بالتقسيط وليس أجرة. يعني نظرت إلى إجارة منتهية بالتمليك وبيع بالتقسيط تجد أن القسط البيع بالتقسيط مثل قسط الإجارة منتهية بالتمليك في العقارات، إلا إذا كان إجارة منتهية بالتمليك في عقار لمدة 20-30 سنة نعم ممكن، هنا ممكن يكون عقد الإيجار لهذه المدة ممكن يكون عقد إيجار وبأجرة المثل ممكن. إنما المالك والمؤجر لا يتحمل الهلاك ولا يتحمل التأمين ولا يتحمل كذا، المستأجر الذي يتحمل لا، إذا ليست إيجارة إنما هي بيع، بيع بالتقسيط. فالأخ أبو معاذ انظر إلى العقود التي تكتبها وهل هي تتفق مع ما قلته الآن أم لا تتفق. أخ جمال، زوجتي توفيت منذ 2 سنة وصدق على روحها، جزاك الله خيرا يا أخ جمال لهذا الوفاء، الوفاء للزوجة بعد وفاتها والوفاء للزوج بعد وفاته هذا شيء طيب. وعمل الخير الذي تعمله، أي أحد يعمل خير للآخرين يكون له ثواب أيضا. فإن شاء الله لعلها تستفيد من أعمال الخير التي تعملها لها وأنت تستفيد من هذا أيضا. والأخ كمل يسأل أيضا بالنسبة للزكاة، سمع أنها لابد أن تكون يعني في الخفاء لا تظهر، سمع هذا. يا أخي الكريم، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء الأفضل تبدوا ولا تخفوها؟ لا تخفوها، فهذا أفضل. لما ليس بشرط، ليس بشرط، بل أحيانا يكون الإظهار أفضل إذا كان الإنسان يريد أن يكون قدوة لغيره يتأسوا به. إنما لابد أن تكون في السر، لا هذا ليس بإلزام، هذا ليس بإلزام. والأخ عبد الله يسأل بالنسبة للزكاة هل يمكن أن تكون مقدما؟ نعم، تقديم الزكاة وتأخيرها الأصل أن نخرج الزكاة في وقتها، هذا هو الأصل. فإذا أخرجنا الزكاة قبل وقتها جاهز. الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف زكاة عمه العباس 2، يعني أنت أخرجت الزكاة وليس عليك زكاة الآن، وقبل أن يأتي موعد الزكاة وجدت فقيرا شديد الفقر أو مشروع خيري يستوجب أن تخرج الزكاة له لهذا المشروع ويحتاج الآن، لا مانع، مصلحة في تقديم الزكاة لا مانع إطلاقا، لأن في مصلحة لتقديم الزكاة لا مانع من تقديمها، في ضرورة تأخيرها لا مانع ما دام في ضرورة. إنما التقديم أفضل من التأخير أفضل من التأخير والأصل أن تكون في وقتها، لكن كما قلنا إذا حققت مصلحة يكون التقديم جائزا. وأوضح مثل لهذا الذين يعطون الزكاة على أساس أنها راتب شهري، يعني يرى أنه إخراج الزكاة مرة واحدة من يأخذها ينفقها ثم يبقى باقي العام ليس معه نقود لا يجد ما ينفقه، فكثير من يأتي ويقول لا نعطيه كل شهر مبلغا راتب شهري مثل الموظف راتب شهري. في هذه الحالة الأفضل أن تعطي ثم في نهاية السنة تحسب كم أخرجت وكم بقي عليك أو لم يبقى عليك، هذا أفضل من أن تأتي في وقت إخراج الزكاة وتؤجل طول السنة تخرج طول السنة. لا، الأفضل تقديم وليس التأخير، وليس التأخير. وهذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للهيئات الخيرية التي تأخذ تجمع الزكاة وتنفقها لا مانع من أن تنفقها مع التأخير، لأنها لا تخرج الزكاة من عندها لما تجمع وتنفق، فجمعت ورأت أنها بدلا من تنفق مرة واحدة تعطي لأسر معينة، أسر تعلم أنها محتاجة فتعطيها في كل شهر مبلغا معينا، فلا مانع من التأخير. الأخ أحمد من ليبيا يقول بأن يعني المتوفى المتوفى من شهر ونصف وكتبت ممتلكاتها للذكور دون الإناث، الذكور دون الأولاد بنت لا. يا أخ أحمد أنقذوا أمكم، أنقذوا أمكم. كيف تنقذونها؟ تفضل تفضل يا عبد الرحمن.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
والله كنت عايز استفسر عن ان ممكن الواحد يعمل جمعية والجمعية اقبضها الاولاني، وهل ممكن ان انا اشتري بها سيارة، سيارة متواضعة كده، والسيارة ديت استخدمها في يعني في ان انا بطلع اشتغل عليها هي للبيت عادي، وبرجع يعني ايه اشتغل عليها برضو في التجارة، بروح اشتري بقى اشتري حاجات بيها وكده، وهل عليها زكاة مال؟
حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا يا اخ احمد.
ربنا يصلح حالك يا رب.
اتفضل. ايه
عايزنا حضرتك، كان في واحد بياخد فلوس من من الناس بيثمرها لهم، يعني هذا الشخص بيشغلش الفلوس، ما بيشغلش الفلوس دي، بياخدها بيديها لشخص اخر، والربح اللي بيجي بيجي مثلا يعني ياخد من واحد 10 جنيه ده لواحد تاني، فبيديله ربح 2 جنيه، ياخد جنيه هو ويدي الناس التانية جنيه، فهل هذه العملية جائزة ام غير جائزة؟
حاضر. تفضل يا خهاني.
ماشي.
تفضل.
السلام عليكم.
صباح الخير وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا خهاني.
والله يا عم الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
معايا واحد صاحبي معاه بنت عمه وعايز يتجوزها، وهو رضع معاه بس ما شبعش، يعني رضع مرة واحدة. أرجو إن أنت تجيبنا على السؤال دوت.
حاضر.
عشان هو يعني مش عارف يعمل إيه.
حاضر. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز أستفسر عسر الشيخ على المسؤولية، يعني سؤال.
تفضل يا أخي كان معاك. تفضل. إيه فصل؟ يا أخ أحمد من ليبيا تفضل. أقول لك أنقذوا أمكم، اعتبروها لم تكتب شيئا، ثم قسموا التركة من البداية للذكر مثل حظ الأنثيين. تفضل. من تفضل يا أختي هند؟
ازاي حضرتك؟
يا مرحبا،
جزاك الله كل خير،
بارك الله فيكي.
والله يا فندم انا كنت عاوز اسال سؤال بخصوص الميراث.
اتفضلي.
والدي دلوقتي يعني احنا 8 بنات وولد.
نعم.
وهو احنا عندنا البيت اخويا شقه فوق والبيت دورين، فابويا كتب كل 4 في شقه وكتب الشقه الاخيره لاخويا.
هاي معاك اتفضلي.
ماشي. فهو خاف ان هو يعني يوقف جوازنا لاخويا او اخويا لجوازنا، فهو كتب الشقة اللي فوق باعتبار ان اخويا هو اللي بنيها كتبها له، والشقتين اللي تحت قسمها علينا كل 4 في شقة. فكنت عاوزة اسأل يعني الموضوع دوت كده كويس ولا حرام ولا ايه؟
حاضر يا اختي.
شكرا.
اتفضلي يا اختي ابتسام.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت انا كنت بس عايز استفسر على حاجه.
اتفضلي.
انا والدي متوفي بقاله 18 سنه.
زوجك ايه يا بنتي؟
لا والدي.
والدك ايه؟
متوفي بقاله حوالي 18
سنه. اسمعي يا بنتي انتبهي معايا لو سمحتي.
ايوه.
المتوفي هو الله سبحانه وتعالى.
طيب.
الله يتوفى الانفس حين موتها، فهو المتوفي والانسان متوفى. متوفى. طيب. أرجو أن يسمع الجميع.
طيب.
المتوفي الله سبحانه وتعالى.
طيب.
الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو اسم فاعل المتوفي، أما الإنسان متوفى.
شكرا. أنا بس كنت عايزة أعرف دلوقتي إحنا كان والدتي قسمت الميراث بيننا وهي عايشة دلوقتي على حياتها.
نعم.
والدتي وزعت الميراث بتاع والدي وهي عايشة دلوقتي وتراضينا مع بعض أنا وإخواتي يعني. فجت والدتي الجزء بتاعنا احنا البنات جابت منه حتة ارض تانية، هل يجوز ان الارض دي تكون بتاعتنا احنا من غير اخواتنا الصبيان ولا لا يجوز؟
يعني والدتك وزعت الميراث على عليكم جميعا ولا
كلنا كل واحد خد حق؟
وبعدين
وفلوسنا احنا، هي شغلتها بتاعت البنات وجابت منها ارض، ده يجوز يبقى ارضنا احنا بس ابويا معانا؟
حاضر.
شكرا.
تفضل يا اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الجليل حضرتك من 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 دقائق يعني وضحت ان في امكانيه للتعامل مع المصارف الاسلاميه. حضرتك انا دلوقتي عايز اخذ سياره عن طريق احد المصارف الاسلاميه.
نعم.
هي بتتم عن طريق ان البنك او المصرف الاسلامي بيروح، يعني انا بقول له انا عايز السياره مثلا كذا، هو بيروح الوكاله بيسوي معاهم عقد وبياخذ مني تعهد راح اشتري هذه السياره، وبعدين بعد ما بيسوي معاهم تعاقد بيجيني بيبقى فيه تعاقد بيني وبينه طبعا بسعر مختلف عن اللي هو اشترى فيه.
نعم.
وبعدين بيجي مندوب.
طيب يا اخي الكريم، يا اخي محمد، سوي بين لك الطريقه الصحيحه للشراء من بنك الاسلام ان شاء الله. يا اخ احمد من ليبيا قلنا انقذوا أمكم، فاعتبروها لم تكتب أحد شيئا لأي أحد، ثم قسموا حسب ما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، واستغفروا لها، استغفر الله لها، على الله عز وجل أن يغفر لها. الأخ سيف بعد ذاب بالذاب، سيولة ليس في سيولة، فيعود قديم قول جديد ثم يضيف المصنعية. يا أخ سيف أنا تحدثت عن هذا من قبل وقلت ذهب قديم بذهب جديد مع الفرق مصنعية وغير مصنعية لا يجوز، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فأي زيادة هي من الربا المحرم، أي زيادة من الربا المحرم. فمسألة أن أقول له يعني الذهب قديم وخذ جديد والفرق المصنعية يدفع المصرف المصنعية، هذا ربا، هذا ربا. فإذا هنا لا يوجد سيولة، لا تشتري، لا تشتري، بيع ولا تشتري. إذا أن يكون عندك سيولة اشتري وبيع. أخ محمود يقول في عقد تأمين على الحياة، أعوذ بالله. قلنا التأمين من عقود الغرر، القانون يجعله من عقود الغرر، والتأمين فيه قمار وفي ربا، قمار وربا. والمجامع الفقهية بيانت تحريم التأمين وبالذات تأمين على الحياة. يعني التأمين على المتركات أيضا غير جائز، لكن الأشد تحريما هو التأمين على الحياة. فإذا هنا يا أخ محمود لا تشترك في عقد التأمين هذا، اشتركت أخرج منه. لاحظ هنا، لو أنه استوفى المدة يأخذ ما دفع وزيادة، الزيادة هذه هي فوائد ربوية، يبقى أخذ نقود أكثر مما دفع. لو مات وليس من حق الورث أن يأخذه يبقى ضاع المبلغ، يبقى ضاع المبلغ. لو مات من حق الورثة أن يأخذه يأخذه ودفع أقساط قليلة ويأخذ المبلغ بالكامل الورثة، عمل قمار، قمار. فالربا فيه قمار، التأمين فيه قمار وفيه ربا، فلا تلجأ لهذا، فلا تلجأ لهذا. وقلت إن شاء الله سأبين فرق بين التأمين هذا والتأمين الإسلامي إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. الأخ مصطفى يقول كيف نرتب الصفوف في الصلاة؟ هذا يا أخ مصطفى هذا السؤال تطرحه في فضائية من الفضائيات، يعني أنت تشوف ترتيب الصفوف، وهذه الأسئلة البدهية هذه لا تشغل الهاتف من قاتل القناة مثل هذه الأسئلة. صف معروف أن الصف الرجال أولا ثم الصغار ثم النساء، لكن الآن النساء في مكان بعيد عن الرجال مستقل، والآن لو جئت تبعد الصغار قد تجد الآباء يصورون وينفعلون. كيف تبعدهم؟ وحدث أمامي أنا أن إمام مسجد حاول أن يجعل الصغار في الآخر والكبار في الأول، صاروا علي، كل واحد عاوز ابنه معاه لأحسن، لو راح هنا ممكن يضيع، ممكن حد يضربه، ممكن حد يخطفه، ممكن حد يعمل كذا. فمثل هذه الأشياء يعني انظر إلى تسوية الصفة التي تتم، وافعل ما يفعله هؤلاء، وأنت حاول قدر استطاعتك أن تخف، أن يخف يكون الكبير في البداية وأن الصغار في النهاية قدر استطاعتك. لا تستطيع إذا أنت لا تستطيع أن تفعل، يعني وسوى الصف يعني لا يكون فيه عجاج، مما أن يكون الصف غير معوج. الأخت أم فارس تقول زوجها محاسب في شركة كبيرة في قسم مشتريات، وأنه لا يملك تقديم أحد على أحد أو وله علاقات طيبة وخدمات طيبة، فهؤلاء يأتون له بهدايا. يا أخت مفارس، هو دام في قسم المشتريات فمن يقدم له الهدايا يقدم هذا على أساس له دور، له دور في أن يعني يجعل الشركة تشتري من أصحاب الهدايا. يعني لو أنه لم يكن في هذه الشركة ولا في قسم مشتريات، لو كان في بيتي هل كانت تأتي الهدايا؟ ما هو الفرق بين الهدايا والرشوة؟ يعني أضرب لك مثلا يا أختي أم فارس، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من يجمع الصدقات، فجاء وقال بعد أن جمع الصدقات: هذا لكم وهذا أهدي إلي. الصحابي هل يقبل رشوة أو يأخذ رشوة؟ أو أحد يجرؤ أن يقدم رشوة لصحابي؟ طبعا لا، لا يمكن. صحابي وخير الناس بعد رسول الله، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الصحابة خير الناس، كنتم خير أمة وخرجت للناس الصحابة. لا يمكن أن أحد يقبل رشوة، لكن الرسول علمنا حتى نستفيد في حياتنا. فبين أنه لا يجوز له أن يقول هذا لي وهذا أهدي إلي. أفلا قال في بيت أمه وأبي ليرى أيهدى إليه أم لا؟ لو أنه كان قاعد في بيته وأمه هل كان يأتي هدية؟ لا. طيب إذن أوتي جاء هذا بأنه ليجمع الصدقات، فلا يجوز أن يأخذ شيء لنفسه. لذلك يا أم فارس، أرجو أن تخبري زوجك بأن لا يقبل هذه الهدايا، لا يقبل، يعني يستمر في عمله الطيب وعلاقاته الطيبة دون أن يقبل هدايا. أنا هدايا هذه يمكن أن تكون رشوة، وإن كان هو لا يفعل، من يقدم هدية يظن أنه يقبل يفعل. الأخ عماد يقول بأنه يعمل في شركة مستحضرة تجميل، وأن هذه الشركة تعطي هدايا المشترين بحسب النقاط، ويسأل بالنسبة للهدايا. لا يا أخي الكريم، المسألة ليست بالنسبة للهدايا. يعني فرضنا إن شركة في تجارة حلال، والشركة تحسب نقاطا، فمن بلغ نقاط معينة تعطيه هدية تشجيعا له على الشراء، هذا لا شيء فيه، نقوم له بتخفيض معين لا شيء فيه، تشجع على أن يشتري أكثر منها، تتنازع عن جزء من أرباحها. لكن المشكلة هنا يا أخ عماد هي أنها شركة مستحضرات تجميل، مستحضرات تجميل للنساء، والنساء عادة لا يتجملن لأزواجهن، وإنما يتجملن عند الخروج والحفلات. فإذا ما يستخدم في الحرام تجارة فيه حرام. الأخ محمد يقول: فني الإلكترونيات، وصاحب الشركة يأمره، يقول قطعة كويسة، يقول قلت طلع دي وحط قطعة وحشة سيئة قل منها، أشياء هو يعلم أنها محرمة. يا أخ محمد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرك بشيء حرام لا تفعل، سيستغني عنك والرزق بيده؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الرزق محدد والأجل محدد. وللأسف الناس الخوف أساسا على الرزق والأجل، مع أن الرزق والأجل محدد مضمونان من الله سبحانه وتعالى، مضمونان من الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يأمرك بحرام لا تفعل، سألك رزقه الله سبحانه وتعالى، ابحث عن عمل في مكان آخر. أختم أحمد، كنت زوجها مسرف، كانت تأخذ نقود دون علمه، إلى أن اشترت بيتا باسمها. يا أختم أحمد، هذا البيت سيكون باسم زوجك، لأن هذه أموال زوجك. هذه أموال زوجك، فالبيت يكون باسمه وليس باسمك أنت، ولا تأخذ شيئا دون علمه. علمي أنه مسرف وأنك ستأخذنا للادخار لصالحه هو. زوج الأخت المنحرف، أعان الله أختك، لكن المنحرف إذا كان الفراق تفترق، يعني إذا كان زانيا فلا يجوز البقاء معه. طب الأولاد وكذا وكذا، أيضا المسألة متعلقة بالرزق، يعني كان الرزق في يد الزوج وليس فيه، وليس الرزق والله سبحانه وتعالى. أمكن أن أصلاحه ولا مانع، إذا لم يمكن لا. في رسالة فوائد البنك التي تحدثنا عنها، هل يمكن أن تعطيها لأختها إذا كان مساعدتها في الزواج؟ يمكن، يعني يمكن فوائد هذه تصرف في أي باب خير، لكن من أخذ هذه الفوائد لا يستفيد منها، لا يستفيد منها. الأخ عبد الرحمن يقول نعم الجمعية، وأخذ في الأول، و يعني الجمعية يا إخواني منتشرة، مجموعة تدفع في كل شهر، كل واحد يدفع كل شهر مبلغ، واحد يأخذ الأول، واحد الثاني، واحد الأخير، وهكذا. هذه الجمعيات إذا كان المقصود منها التعاون على البر، بمعنى أن المقصود منها مساعدة أشخاص في ظروف معينة يمرون بها، فهذا لا مانع. أما إذا كانت جمعيات وكل واحد يريد أن يكون الأول، ولذلك يقومون بعمل قرعة، فمن أخذ الأول رضي، ومن أخذ الآخر سخط، ومن أخذ في البداية يعني يرضى نوعا ما، في النهاية لا يرضى، مثل هذه الجمعية غير جائزة. أظن هذا كذا، أظن أنها غير جائزة، أظن أنا أرى هذا، يعني لا أفتي ونحن نقول هذا ما أراه، أنا بهذه الصورة لا تجوز. وهل عليها زكاة؟ الإنسان يزكي ما يملك، ما يملك. فالشخص عندما يأتي وقت إخراج زكاته ينظر إلى إذا كان دفع مبالغ للجمعية ولم يأخذها يزكيها، يزكيها. أخذ الجمعية أموال الجمعية الزكاة على ماله هو فقط، لما أموال آخرين ليس عليها زكاة بالنسبة له، هم الذين يزكونها، هم الذين يزكونها. أخ أحمد يقول استثمار، عن استثمار أموال عن طريق شخص، والشخص وثالث آخر، والشخص الذي يأخذ المال يأخذ الأرباح من الآخر فيأخذ جزء نفسي ويعطي جزء لمن دفع الأموال. كل هذه العمليات أنا بينت قبل هذا أن معظم استثمار عن طريق الأفراد غير صحيح، لأن له شروط من الصعب مراعاتها، كما أن معظم الحالات عمليات نصب واحتيال، ورأينا كثيرا ما يعلن عن إن فلان أخذ كذا مليون ثم هرب، أو أعلن إفلاسه، أو امتنع عن دفع. فإذا هنا نتجنب هذا، لا نعطي استثمار لغيرنا إلا إذا كان في شركات إسلامية معروفة في ناحية الاستثمار، نعم أفراد نتجنب هذا إلا إذا كنا سنعطي شخص أموالنا ليقوم بها مضاربة، ونحن نعرفه فيما سيستثمر الأموال، وله نصيب من الربح ولنا نصيب من الربح، والخسارة على صاحب رأس المال. الأخ هارم من الإمارات يقول رضع مع بنت عمي رضع واحدة، ونتزوج منها. يا أخي الكريم لاحظ هنا في النسبة للرضاعة، الرضاعة الواحدة في رأي لا تحرم، وفي رأي أن خمس رضاعات مشبعات. فإذا كان تم الزواج ثم اكتشفت الرضاعة نبحث عن مخرج، فنقول له أقل من خمس رضاعات مشبعات لا يفسخ العقد. إنما دام لم يتم الزواج ورضعة واحدة ابتعد يا أخي الكريم، لماذا تضع نفسك في هذا؟ فلا تقدم على الزواج وفي رضعة واحدة. الأخت هند من ليبيا تقول يعني 8 بنات والبيت كل 4 أخذوا شقة والشقة العليا للأخ. الأصل هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو أخذ شقة وكل 4 شقة لا. إذن هنا ينظر إلى التوزيع بحسب الميراث، وإذا كان هذا في الحياة أيضا ننظر هنا لماذا يلجأ إلى هذا في حياته. الأخت ابتسام تقول بأن والدتها وزعت الميراث على الجميع، ثم أخذت نقود بناتها واستثمرتها واشترت أرضا بها، فهذه الأرض لمن؟ للبنات، وإنما هي استثمرت أموال البنات فقط دون أموال أولاد، إذن استثمار للبنات، الربح والخسارة عليهم أيضا. الأخ محمد من الإمارات يسأل عن سيارة عن طريق بنك إسلامي. يا أخي الكريم سيارة عن طريق بنك إسلامي ألاحظ الآتي: أولا البنك الإسلامي يشتري السيارة ويملكها قبل أن يبيع لك، لأن قرار المجمع يجوز النصر الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. فقبل أن يبيع لك لابد أن يكون اشتراها ودخلت في ملكه، تأكد من هذا، من أنها دخلت في ملكه قبل أن يبيع لك. الأمر الثاني أن العقد لا يكون فيه شروط محرمة، فلو قال مثلا هناك غرامة تأخير إذا تأخر يدفع كذا هذا ربا. وأيضا العقد يكون فيه أن الثمن هو كذا كما هو محدد، لا يقول مثلا وثمن 100 وفوائد التقسيط أو أرباح التقسيط أو عائد التقسيط أي شيء زيادة 220، لا لا يجوز. الثمن 120 تقسيط على سنة مثلا أو سنتين، قسط يدفع كل كذا، لا يفصل الثمن عن الزيادة، يعني يجوز البيع بالتأجيل مع الزيادة، المجمع أجاز هذا نعم، لكن لا يجوز فصل الزيادة عن الأصل لا يجوز، وإنما المبلغ يذكر ككل، المبلغ بالكامل هو كذا بالتقسيط على مدة كذا، يدفع أولا كذا ثم خصت شهر مبلغ كذا، هذا هو الذي يذكر. ثم أيضا تلاحظ لا يكون هناك الشراء مع الاحتفاظ بملكية المبيع، لا يجوز لا يجوز، مجمع بين عدم الجواز. قد تقول طيب وكيف يضمن حقه؟ يضمن بالرهن، إذا قرر المجمع لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهنه، والله عز وجل هو الأعلى والأعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.